لا يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مشاهدي الكرام، هذه آيات مباركات تضمنت دعوات مباركات من أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام، وقد تضمنت هذه الآيات سبع دعوات دعا بها الخليل إبراهيم ربه سبحانه وتعالى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هاتان دعوتان. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، هذه أربع. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذه سبع دعوات مباركات دعا بها الخليل إبراهيم عليه السلام. وبدأ بأهمها وأعظمها على الإطلاق، وهو طلب الأمن لذلك البلد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، دعا سبع دعوات وبدأ بالأهم قبل المهم، بدأ بالأمن والأمان لذلك البلد، لأن الأمن والأمان هو أساس النعم الدينية والدنيوية. لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه حق عبادته إلا في حال الأمن والأمان. لا يستطيع الإنسان أن يغدو ويروح في حوائجه إلا في حال الأمن والأمان. ولذلك سئل بعض العلماء: أيهما أفضل، الأمن أم الصحة؟ أيهما أفضل، الأمن أم الصحة؟ فقال ذلكم العالم: الأمن أفضل من الصحة، الأمن أفضل من الصحة. ثم ذكر مثالا يبرهن به على صدق كلامه، قال: لو أن شاة انكسرت رجلها فقعدت عن المشي، قعدت عن الخروج إلى المرعى، فهي بقعودها عن الخروج إلى المرعى ستضعف وتصير هذيلة من قلة الطعام، ولكنها إذا صحت رجلها وسلمت انطلقت إلى المرعى فأكلت وشربت وسمنت واستردت عافيتها. قال: أما الشاة إذا كانت صحيحة وربطت بجوارها ذئبا فإنها مع صحتها لا تأكل لخوفها من الذئب، فتموت من الجوع أو يصيبها الضعف والهزال. فكان الأمن أجل نعمة على الإنسان، ولذلك امتن الله تبارك وتعالى به على قريش في أكثر من آية: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ففي حال الأمن الإنسان يعبد ربه حق العبادة ويغدو ويروح في قضاء حوائجه ومصالحه، فإذا اشتد الخوف لم يتمكن الإنسان من أداء العبادة على الوجه المشروع في الأصل. ولذلك شرع في الإسلام صلاة تسمى صلاة الخوف، صلاة الخوف. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى مبينا صفة صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأمن والأمان نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. فينبغي لكل إنسان أن يحرص على أمن بلاده وأمن العباد، لأن في ذلك أمنه هو، ولا يجوز لإنسان أبدا أن يعبث بأمن بلاده فإنما يعبث بأمنه هو. ويجب على الجميع أن يقدروا الأمن والأمان حق قدره وأن يكثروا من هذه الدعوة المباركة التي دعا بها أبوهم إبراهيم الخليل السلام إذ قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. الدعوة الثانية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبني يا رب، اجعلني في جانب بعيدا عن الجانب الذي فيه الأصنام حتى لا أقع في عبادتها. اجنبني، جنبني، باعد بيني وبين الأصنام وعبادتها، وباعد بين ذريتي وبين الأصنام وعبادتها. فإنك يا رب خلقتنا للتوحيد والوقوع في عبادة الأصنام شرك بك، فجنبني وبني الشرك بك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء في هذه الدعوة من الخليل إبراهيم عليه السلام دلالة على أن عصمة الأنبياء وتوفيقهم بيد الله سبحانه وتعالى، عصمة الأنبياء وتوفيقهم بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك دعا الخليل ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولقد قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل حال الخليلين أفضل الأنبياء على الإطلاق، الخليل إبراهيم والخليل محمد عليه الصلاة والسلام، كان من دونهما من عامة المؤمنين أولى بالخوف من الشرك، وأولى بالخوف من عبادة الأصنام والأوثان، وأولى بالإلحاح على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك قال إبراهيم التيمي: من يأمن بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف أن يقع في عبادة الأصنام، فما بالك بمن دونه من عامة المؤمنين؟ ولذلك اشتد خوف السلف الصالح رضوان الله عليهم من سوء الختام والرجوع عن الدين الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه. يقول بعض السلف: المريد يخاف المعصية والعارف يخاف الكفر. المريد الذي ابتدأ الطريق يخاف من الذنب، أما العارف الواصل يخاف من الكفر. وقد كانوا يقسمون بالله أنه ما أمن أحد على إيمانه إلا سلبه والعياذ بالله. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم أشد ما يكونون خوفا على دينهم وخوفا على إيمانهم أن يسلبوه قبل مماتهم. دخلوا على الثوري وهو في مرض الموت، فوجدوه يبكي بكاء شديدا، فظنوا أنه يخاف من ذنوبه، فذكروه بسعة رحمة الله وسعة مغفرة. قالوا: يا فلان، إن ربك واسع المغفرة، يعني هون عليك وأحسن الظن بالله عز وجل. قال: أمن ذنوبي أبكي؟ ثم أخذ قشة صغيرة من الأرض وقال: ذنوبي أهون علي من هذه، ولكني أخاف أن ألقى الله على غير ما عشت عليه، على من التوحيد، أخاف أن أموت على غير لا إله إلا الله، هذه المشكلة. أما لو مت على لا إله إلا الله الذنوب هينة. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: أحضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فالتوحيد التوحيد عباد الله الموحدين، عضوا عليه بالنواجذ وسلوا ربكم الثبات عليه وادعوا ربكم كما دعاه أبوكم الخليل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأكثر من دعوة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس قلت يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام سر خوفه من الأصنام. لماذا يا إبراهيم تخاف من الأصنام والوقوع في عبادتها؟ قال ربي إنهن يعني الأصنام أضللن كثيرا من الناس. والأصنام جمادات لا تعقل، فنسبة الإضلال إليها بسبب لأنها كانت سببا فيه، هي لم تضل لأنها جماد ولكن كانت سببا في الضلال، فنسب الإضلال إليها وذكرها بضمير العاقل. قال إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس وأنا واحد من الناس، فأنا أخاف على نفسي أن أقع فيما وقع فيه كثير من الناس. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون على حذر دائم وألا يحسن الظن بنفسه، بل يحسن الظن بربه ويحسن التوكل عليه أن يثبته. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وأنا من الناس، فأنا أخاف أن أضل كما ضل كثير من الناس بسبب هذه الأصنام. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مشاهدي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نفسر هذه الدعوات المباركات التي دعا بها أبونا إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني على التوحيد وإخلاص الدين لك وإسلام الوجه لك فإنه مني، ومن عصاني فخالف أمري ووقع في عبادة الأصنام والأوثان فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد استشكل العلماء قول الخليل إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وهو يعلم أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فكيف قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني خالفني ووقع في عبادة غيرك وأشرك بك فإنك غفور رحيم؟ قال العلماء لهذا القول منه عليه السلام توجيهات، منها ومن عصاني بما دون الشرك فإنك غفور رحيم، أو ومن عصاني بالشرك ثم تاب منه فإنك غفور رحيم. لأن الله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب، فمن تاب من الشرك تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فتوجيهات العلماء لقول الخليل إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، التوجيه الأول ومن عصاني بالشرك ثم تاب فإنك غفور رحيم، التوجيه الثاني ومن عصاني بما دون الشرك فإنك غفور رحيم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوجيه الثالث إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به. ولنا وقفة نتأمل بها رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول الله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول إبراهيم وقول عيسى بن مريم ثم بكى وأطال البكاء، فقال الله تعالى لجبريل: يا جبريل إيت محمدا فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء جبريل النبي عليه السلام وسأله: ما يبكيك؟ قال: يا جبريل أمتي. فعرج جبريل بما سمع منه صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل إيت محمدا فقل له لا تبكي فإنا سنرضيك في أمتك، لا تبكي فإنا سنرضيك في أمتك. والمراد بالأمة أمة الإجابة الذين اتبعوه على دين الله تبارك وتعالى. لن يسيء الله تعالى رسوله في أحد من أمة من أهل التوحيد وإن دخلوا النار، بل سيشفع الله تعالى رسوله في عصاة المسلمين الذين دخلوا النار حتى يخرجهم منها، ثم يخرج الله تعالى بفضله وكرمه من لم يعمل خيرا قط. كما في أحاديث الشفاعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأشفع فيشفعني ربي ثم يحد لي حدا فأخرج من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي فيحد لي حدا فأخرج من النار، ثم أعود فأشفع فيشفعني ربي ويحد لي حدا فأخرج من النار. قال: ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى: لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فنسأل الله تعالى أن يجزي نبينا عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. المراد ببعض ذريتي الذين أسكنهم بذلك الوادي إسماعيل عليه السلام. وقد رزق الله تعالى إبراهيم عليه السلام إسماعيل من هاجر، وكانت هاجر قد وهبها ملك مصر إلى سارة، حيث دخلت عليه فهم بها فعصمها الله تبارك وتعالى منه، وصرع ووقع على الأرض مرتين أو ثلاثة، ثم دعا الحاشية وقال: أطلقوها وأخدموها هاجر. وكانت سارة لم تلد من إبراهيم عليه السلام، فوهبت هاجر لإسماعيل لإبراهيم، فرزقه الله منها من هاجر إسماعيل. فلما رأته سارة دبت في قلبها الغيرة وطلبت من إبراهيم أن يباعد بينه وبينها وبين أمه، فأمره الله تعالى أن يفعل، فكان ذهاب إبراهيم بهاجر وإسماعيل بأمر الله تبارك وتعالى. فأخذ هاجر وإسماعيل ووضعهما عند ذلك البيت بالوادي غير زرع، وترك معها شيئا من تمر قليل وكذلك شيئا من ماء قليل، ثم ولى مدبرا فنادته: يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يرد عليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتركني وولدي في هذا المكان المقطوع الذي لا أنيس فيه ولا جليس ولا زرع ولا ماء؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما شاء الله على الثقة في الله وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، إذن لا يضيعنا. فلما أشرف إبراهيم على البيت رفع يديه وسأل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهو يظهر لله تبارك وتعالى فقرهم إلى فضله وكرمه ورزقه، ثم يقول: إنهم عند بيتك، عند بيتك وأنت الكريم. فإذا كانوا في جوار بيت الكريم فإنهم لن يضاموا بإذن الله ولن يجوعوا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. فهذه الغاية من وضع إبراهيم إسماعيل وأم وهاجر في هذا المكان، ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد عجل الله تبارك وتعالى لإبراهيم إجابة هذه الدعوة، وإن كان قد أجابه في كل ما دعاه، لكن كانت إجابة هذه الدعوة: فاجعل أفئدة من سليم أسرع من غيرها. فما أن ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل حتى نفد التمر ونفد الماء، وصار الرضيع يبكي من الجوع وخافت عليه أمه، فانطلقت فيما بين الصفا والمروة تبحث عن ماء فلم ترى شيئا. فبينما هي كذلك استمعت صوتا فقال صهن، أي اسكتي اسمعي ماذا تقول أو ماذا يقول منادي. ثم نظرت إلى ابناء إسماعيل فإذا بالماء ماء زمزم ينبع من تحت قدميه عليه السلام. فجمعت الماء وحاولت أن تحده لئلا يسيح في الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت ماء معينا. فصارت الطيور تحوم فوق هذا الماء، فرأت قبيلة تجرهم، قبيلة من قبل العرب، الطير يحوم. قالوا: العهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فما حام هذا الطير إلا وهناك ماء. فتتبعوا الأثر حتى انتهوا إلى الماء فوجدوا هاجر وولدها، فاستأذنوها للإقامة عندها وهي تحب الأنس، فوافقتهم على الإقامة على ألا يكون لهم في الماء شيء، فوافقوها فقاموا عندها. فجعل الله أفئدة الناس تهوي إليه بسرعة، ومنذ تلك الدعوة وأفئدة الناس تهوي إلى البيت الحرام لأداء الفريضة والتطوع بها، حتى إن الذين يحجون تتعلق قلوبهم بالبيت وزيارته أكثر من الذين لا يحجون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الرزق سببا موجبا للشكر، ارزقهم لعلهم يشكرون. قال العلماء: فينبغي لكل إنسان أن يدرك أن الله تبارك وتعالى إنما رزقه ليستخدم نعمته في طاعته، فلا يجوز للإنسان إذا رزقه الله أن يعصي الله بنعمة الله، وإنما يجب عليه أن يستخدم نعمة الله في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيا أيها الإنسان اقدر نعمة الله حق قدرها، ولا تستعملها في معصية الله، لا تستعمل نعمة الله في معصية الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لما دعا الخليل إبراهيم هذه الدعوات قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الخليل إبراهيم عليه السلام يا رب أنا وإن دعوتك ببعض حاجاتي وسألتك من فضلك فأنت تعلم حاجتي إلى فضلك قبل أن أدعو وقبل أن أسأل وقبل أن أتكلم، لأنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، لكني أدعوك تعبدا وأسألك طاعة، فإن الدعاء هو العبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله تعالى واسألوا الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. فأنا حين أسأل الله من فضله لا أخبر الله بحالي ولا أطلعه على أحوالي، فالله بها عليم قبل أن أتكلم، ولكني أتعبد الله بسؤاله ودعائه. وهذا يدلنا على ضعف ما يروى عنه عليه السلام أنه لما ألقي في النار على يد عباد الأصنام والأوثان جاءته جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلم بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا لا يصح منه عليه السلام، فقد علم أن الله به عليم ومع ذلك سأله ودعاه. فأنت أيها الإنسان تدعو الله وتسأله تعبدا وتذللا كما أمر سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولكن لا تعلموا بحالك، هو به عليم، ولكنه أمر بالسؤال، فلا تترك السؤال ولا تترك الدعاء، فالدعاء عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، هكذا يقول خليل إبراهيم عليه السلام، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال العلماء ولد إسماعيل لإبراهيم وقد تجاوز 90، وولد له إسحاق وقد تجاوز 110 من عمره. فهو يقول يحمد الله على رزق الولد، الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل وإسحاق، ولكن قوله على الكبر هذا من باب الاعتراف بعظيم نعمة الله عز وجل عليه، إذ أن هبة الولد نعمة، هبة الولد نعمة، إذا رزق الإنسان الولد فقد أنعم الله عز وجل عليه. لكن إذا تزوج الإنسان وتأخر الإنجاب سنة وسنتين وثلاثة ثم رزق كانت الفرحة أشد، فكيف بإنسان تجاوز 100 سنة ثم رزق الولد؟ فلا شك أنها نعمة، ونعمة جليلة جدا. ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بعدما بلغت من الكبر العتية واشتعل رأس شيبة وانقطع سبب الولادة من الإنسان. ولذلك لما بشرته الملائكة قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال استجاب الله لإبراهيم عليه السلام في كل ما دعا به، فجعل البلد آمنا وجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وجعل أفئدة الناس تهوى إلى ذريته، ورزقهم من الثمرات. إن ربي لسميع الدعاء. والدعوات الثلاث الباقيات ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذه الدعوة مع الدعوة الثانية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام تؤكد على الآباء أن يعنى كل أب بالدعاء لأولاده، أن تهتم أيها الأب بالدعاء لأولادك بالهداية والصلاح والاستقامة اقتداء بأبيك إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فأنت أيها الأب كذلك أكثر من الدعاء لأولادك بالهداية والصلاح والاستقامة، واعلم أن دعوتك لولدك لا ترد بإذن الله، وإن تأخرت الإجابة فاتق الله واصبر. فكثير من الآباء يعانون من فسوق الأبناء وعصيانهم، فلا تنزعج أيها الأب، اتق الله واصبر، وأكثر من الدعاء لهؤلاء الأولاد، وبإذن الله سيستجيب الله لك ويقر عينك بهدايتهم عاجلا أو آجلا بإذن الله. والحذر كل الحذر من أن يشتد غضبك على أبنائك لفسوقهم وعصيانهم وانحرافهم فتدعو عليهم، فإن دعاء الوالد على ولد مستجاب كدعائه له، فبدلا من أن تدعو عليه أدعو له، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. رب اجعلني مقيم الصلاة أقيمها كما أردت، أقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. رب اجعلني مقيم الصلاة، واجعل يا ربي من ذريتي مقيم من يقيم الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. فقد دعا الله سبحانه وتعالى ثم دعا الله أن يتقبل دعاءه، ولما بنى البيت الحرام دعا الله أن يتقبل منه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعلمنا أبونا إبراهيم أننا إذا عملنا عملا لله ندعو الله أن يتقبل منا العمل، وإذا دعونا الله بعد الانتهاء من الدعاء ندعو الله أن يتقبل دعاءنا. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. واستغفاره لأبيه كان قبل أن يتبين له إصراره على الكفر وعناده واستكباره، كما قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فقوله ربنا اغفر لي ولوالدي كان قبل أن يتبين له إصرار أبيه على الكفر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. فعلمنا أبونا إبراهيم عليه السلام أن نستغفر لإخواننا المؤمنين والمؤمنات، وبذلك أمر الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ورغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الاستغفار للمؤمنات فقال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبهذه المناسبة والحجاج قد توافدوا على بيت الله لأداء فريضة الله، نذكرهم بضرورة الدعاء لإخوانهم المسلمين في كل مكان، أن يفرج الله كربهم وأن يكشف غمهم وأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا، وأن يعجل الأمة كلها بالأمن والأمان وصلاح الحال. إن ربي لسميع الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا